بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنقف اليوم مع سورة النازعات، وسأحاول أن آخذها كاملة لترابطها وليحدث موضوعها. فنستمع الآن إلى قراءة السورة أولا، ثم بعد ذلك بإذن الله أقف مع ما تيسر في الوقت المحدد مع هذه السورة العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
هذه السورة كما استمعتم تتحدث عن الطغيان وعن نسيان اليوم الآخر وعاقبة الطغيان وماذا سيحدث بعد ذلك. بدأت بهذا المطلع القوي الذي يهز القلوب هزا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. هكذا هذا المطلع فعلا ترجف معه القلوب أيها الأخوة، وكل هذا تمهيد لما سيأتي بعده. هذه الأقسام العظيمة في هذه السورة العظيمة تبين أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث بموضوع أن يقدم بمقدمة تتناسب مع الموضوع. فالحديث عن اليوم الآخر يختلف عن الحديث عن الدنيا وزينتها، الحديث عن الكفار يختلف عن الحديث عن المنافقين وهلم جرا، فلكل مقام مقال. وهكذا منهج مضطرد في القرآن. فلذلك فالداعية وطالب العلم والمعلم والمربي يجب أن يتناسق كلامه من أوله إلى آخره، كما لاحظتم في هذه السورة كيف فعلا ترجف معها القلوب من أولها إلى آخرها. سورة النازعات تسمى سورة النازعات أو النازعات، وقيل الساهرة وقيل الطامة لأن كلها ورد فيها، ولكن أشهر أسمائها وهو الذي دأب عليه المفسرون وهو الموجود في المصاحف أنها سورة النازعات. وهذه السورة مكية إجماعا، وليس هناك خلاف بين المفسرين بأنها نزلت في مكة، وسياقها يؤكد هذا الجانب لأنها تتحدث عن البعث واليوم الآخر، وهذا ما كان ينكره الكفار من أهل مكة وغيرهم. أما في المدينة فهم المؤمنون، وإن وجد من المنافقين أو اليهود من قد يشارك الكفار في ذلك. إذن فالسورة مكية، وهذه السورة تركز على تأكيد البعث والجزاء، على اليوم الآخر، وعلى ما يحدث هناك من خير أو شر، من عقاب للكافرين المنكرين للبعث، ومن جزاء للمؤمنين. افتتح السورة بهذه الأقسام العظيمة، القسم بالملائكة الأبرار والنازعات غرقا، كل هؤلاء أو كل هذه الأقسام في الملائكة كما سيأتي بإذن الله. ثم بعد ذلك صور حالة المشركين وجاء بمثل واقع للعبرة، تذكرة وعبرة لمن يخشى، ألا وهي قصة فرعون وما حدث له من طغيان وكيف ستكون عاقبته وكيف كانت قبل ذلك. ثم وهذه وقفة أيضا مهمة، عندما خاطب الله جل وعلا المنكرين للبعث أو في البعث خاطبهم بأسلوبين، بأسلوب الترقيق والتخويف وبأسلوب إقامة الدلائل والحجج، وهذا منهج بإذن الله سأشير إليه في أثناء حديثي في هذه السورة. ثم ختمت السورة بما يكون وما سيكون في يوم القيامة، في قوله جل وعلا والنازعات غرقا، هي الملائكة تنزع أرواح الكافرين، بل قال العلماء تغرق في نزع أرواحهم من جميع أطراف أبدانهم، لأن الروح أيضا متفرقة في البدن، وعند الموت تزداد تفرقا، فتأتي الملائكة وتغرق أي تنشغل في نزع أرواحهم، فكل عضو من أعضاء الكافر يتعذب في نزع الروح منه، قلبه وبدنه وقدمه ورجله ورأسه لتفرق الروح فيه. والناشطات نشطا، هذه الناشطات أي هي التي تنشط في قبض أرواح المؤمنين برفق. انظروا الفرق بين والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فبالنسبة للكفار تنزع نزعا، وأيضا في شدة غرقا تدل على ذلك، مستغرقة في هذا الأمر، بينما أرواح المؤمنين جعل الله وإياكم ممن يخف عليهم النزع، والناشطات نشطا فهي تنشط في قبض أرواح المؤمنين برفق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث المؤمن يموت بعرق الجبين، وكم والله حدثنا من أناس عمن حضروا بعض وفاة بعض المؤمنين من آبائهم أو إخوانهم أو غير ذلك، يقول كأنه نائم لم نحس إطلاقا بقبض روحه، لأنها تنزع الروح كما تسل الشعرة من العجين برفق. وهذه حسن خاتمة، جعل الله وإياكم من هؤلاء. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، أي تسبح بين السماء والأرض، قيل تسبح أي حاملة للأرواح، فأرواح الكفار ترد إلى أسفل سافلين، وأرواح المؤمنين يصعد بها إلى السماء في جنات النعيم. فالسابقات سبقا، وكلها في الملائكة، كل هذه الأقسام وهذه الأوصاف كلها في الملائكة، فهي سابقة لتنفيذ أمر الله. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه إشارة لنا، أي أن نستبق ونتسابق بطاعة الله جل وعلا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأقسم بهم لأن هذه حقيقتهم وهذا شأنهم وهذا دأبهم، يتسابقون ويتبادرون لتنفيذ أمر الله جل وعلا. والسابقات سبقا، ثم بعد ذلك يقول فالمدبرات أمرا. هؤلاء المدبرات أمرا أيها الأحبة، يقومون وينفذون أمر الله جل وعلا، فهم يسعون في تدبير أوامر الله في الخلق. فهذا مكلف بالمطر، وهذا مكلف بالماء، وهذا مكلف بالأرزاق، وهذا مكلف كجبريل بالوحي، وهذا مكلف بقبض الأرواح. فهي إذن متنوعة الأعمال، وكلها تحقق تنفيذ أمر الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك يوم ترجف الرادفة، قيل إن هذا القول متضمن لجواب القسم، لأنه كان السائل يقول وماذا بعد هذه الأقسام، هذه الأقسام العظيمة؟ قال يوم ترجف الراجف، أي إن وعد الله حق، أي أن القيام القيامة والبعث والجزاء حق من الله جل وعلا. وقيل إن جواب القسم هو في ذات الملائكة، أي أن الملائكة كلهم يفعلون ذلك، فهذا أيضا، ولكن الأول هو الأقوى والله أعلم. تتبعها الرادفة، فهما صيحتان أو نفختان كما تعلمون في الصور، وهذا أمر معروف، وسيأتي مزيد بيان الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إذن فهناك الراجفة وهناك الرادفة تبين هذا الأمر. ثم هذا المطلع والنازعات غرقا والناشطات نشطا، يتناسب ذكر الموت لأن أول مراحل الآخرة، فبدأ بذكر الموت، أي والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أي تقبض الأرواح، سواء قبض أرواح الكفار أو قبض أرواح المؤمنين، فهو متناسب مع بداية الحديث عن اليوم الآخر، فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم بيان الجزاء، فأيضا جعل المطلع يتناسب مع ما سيأتي بعد ذلك. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. هنا لفتة جميلة، قال العلماء المراد بهؤلاء هم الكفار، قلوبهم واجفة مضطربة غير مطمئنة، ما قال أبصارهم خاشعة، قال أبصارها خاشعة، وهذه لفتة تدبرية. قالوا أي كأن الأبصار للقلوب، لأن ما يحدث في القلوب يظهر على الأعين. فأنت أحيانا ترى إنسانا كما قلنا في الدرس الماضي، ترى الأثر على وجهه في سورة عبسة، وجوه يومئذ مسفرة وبعدك وجوه عليها غبرة، أيضا هنا الأبصار تعرف أحيانا من النظر إلى البصر، قد يكون البصر يبرق سرورا وبشرى، وقد يكون كئيبا ذليلا خائفا وجلا، فكل هذا فربطها بالقلوب. فهناك رابط قال العلماء بين القلوب وبين الأبصار، وما يحدث في القلوب المكتومة يظهر على الأعين التي ترى، ولهذا قال أبصارها ولم يقل أبصارهم، لمزيد التأكيد أن العين تنبئ عما في القلب غالبا والله أعلم. ثم يقولون هنا بدأوا يذكرون شبههم، أئنا لمردودون في الحافرة، والحافرة هي الأرض أو القبور، أئنا لمردودون بعد ذلك أي في الدنيا في الأرض بعد بعد الموت، مردودون للأرض أي أمردودون مرة أخرى للأرض أي للبعث. فهذا من إنكارهم ومن باب الإنكار لا سؤال، فليس سؤالا صحيحا. أين كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة. كل هذا استهزاء وسخرية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تأكيد البعث. ثم يقول جل وعلا الأمر ليس كما تتصورون، أنتم استعظمتم هذا الأمر وأنه كيف يكون البعث وكيف يكون، فإنما هي زجرة واحدة فقط. فإذا هم بالساهرة أي الأرض، سميت ساهرة لأن من فيها قالوا يسهر فأعطي هذا الوصف. الشاهد أن الساهرة هي الأرض، أي يخرجون من قبورهم فيصبحون على الأرض استعدادا للبعث والجزاء. فإنما هي زجرة واحدة أي أن هذا الذي تستبعدونه وتقولون هل يمكن أن يتحقق، أمره سهل جدا على الله جل وعلا، ليس أكثر من نفخة واحدة، زجرة واحدة تعيد جميع الخلائق جميع هؤلاء من أولهم إلى آخرهم في لحظة واحدة، بينما أنتم تستبعدون تحقق هذا الأمر. ثم بعد ذلك يتواصل في مثل هذه المعاني العظيمة في دلالة هذه السورة، قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال العلماء هذا أسلوب بليغ لتحقيق المقصود، مرة يأتي الإطناب والتوسع في الخطاب، ومرة يأتي الاختصار كما هو هنا والله أعلم. فإنما هي زجرة واحدة، فهذا الذي تكذبونه وتستبعدونه سيتحقق في ذلك. ثم هنا أهمية الحديث عن اليوم الآخر، وهنا نوجه الدعاة وطلاب العلم إلى هذا المعنى. قد يقول قائل إن المؤمنين والحمد لله لا يحتاجون إلى هذا المعنى، فهم يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون باليوم الآخر، وهذه السورة وأمثالها نزلت في مكة لمنكر البعث. نقول هذا صحيح وله وجهه، ولكن حتى المؤمن حتى المسلم يحتاج إلى التذكير بالآخرة، لأن تذكيره في الآخرة يتخلص من كثير من المعاصي، ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما سيأتي مزيد بيان في هذا بإذن الله. ثم بعد أن قرر البعث والجزاء جاء هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أتاك حديث موسى؟ لاحظوا هذا السؤال، فهل أتاك يا محمد حديث موسى؟ من أكثر ما ذكر في القرآن من قصص الأنبياء قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وهي متكررة فهي في عشرات المواضع. لم يرد قصة نبي ولا رسول كما وردت قصة موسى، تكرر بأساليب مختلفة. ذكر العلماء لذلك حكما، من أبرزها قالوا أولا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنكم تعلمون أنه ما بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم هم كلهم تبع لموسى، حتى عيسى عليه السلام فقد جاء بالإنجيل فيه المواعظ إكمالا قالوا وتتمة، لأن التوراة فيها الأحكام والإنجيل فيها المواعظ ومن جاء بعده، قالوا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يكذبونك ويؤذونك ألم يأتك حديث موسى؟ اقرأ وتأمل ما أوحينا إليك به، فقد كذب وأوذي موسى، ومن أشد الأنبياء أذن إذا موسى، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوذي وأذن كثيرا. والفارق أن الأنبياء يؤذون، لاحظوا، من أعدائهم، إلا موسى عليه السلام فقد أوذي من أتباعه، هذا الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذ من أتباعه، إنما أوذي من أعدائه، من الكفار من المنافقين، وهم ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، إنما يتسترون من اليهود من غيرهم، وكلهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتباعه وصحابته كانوا يجلونه ويقدرونه ويعظمونه. ولذلك الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم قد فارقوا الإيمان، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم الكفر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، فلعنهم الله في الدنيا والآخرة. لكن موسى عليه السلام الذي يتابع القرآن أيها الأحبة يجد أن الأذى لم يكتفي أذى فرعون، بل حتى عندما جاء فرعون وانتهى فرعون وهلك فرعون آذاه قومه. وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. لاحظ يخاطب قومه. وفي قصة العجل الذين وقعوا في العجل وأشركوا من قوم موسى عليه السلام، وفي التيه الذين قال له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، أيضا هم ممن آمن بموسى عليه السلام. فلذلك هل أتاك حديث موسى؟ فهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له، ويقال له إنما أصابك أصاب من قبلك، من أشد من أصابهم الأذى هو موسى عليه السلام من الكافر والمؤمن. يا أيها الذين آمنوا في آخر سورة الأحزاب لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وفي هذا أيضا رسالة للداعية أنه قد يؤذى من بعض المدعوين من بعض المؤمنين بسبب التهم أو الخطأ أو الاستعجال، فلذلك يتأسى بموسى ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قالوا الحكمة الأولى من تكرار وتعدد قصص موسى عليه السلام حتى تأتي سورة اسمها القصص كما تعلمون، وفي سورة الأعراف وغيرها الحديث، وفي سورة طه كلها الحديث عن موسى وتفصيل بالدقيق لما حدث لموسى عليه السلام. قالوا الحكمة الأخرى أيضا أن هناك شبه بين طغيان كفار قريش وبين طغيان فرعون، ففرعون طغى وقال أنا ربكم الأعلى، وحدث من أتباعه أي من الأقباط ما حدث، كذلك في كفار قريش من سماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة، فأبو جهل فرعون هذه الأمة. إذن هناك تشابه في حالة الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار قريش وغيرهم من كفار العرب، ولكن أشد من آذى النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش وكفار في مكة، وبين ما حدث من فرعون وقومه. فهذا أيضا فيها دلالة حتى كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحداث. وأيضا قالوا من الفوائد من ذكر قصة موسى هو الفأل، التفاؤل. مع كل ما قاله فرعون ومع هذا الطغيان ماذا في النهاية؟ ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، يهلك بلحظة بالغرق في الماء الذي يقول تجري الأنهار من تحتي، يغرقه الله بالماء حتى أصبح جيفة يرى لتكون لمن خلفك آية. والتشابه هنا بالفعل أن أصحاب موسى قالوا لموسى عليه السلام إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الأدلة الظاهرة تدل على قرب إدراك فرعون لهم، وليس معهم سلاح، البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، فهذا هنا تحتاج إلى قلوب مؤمنة تتعامل مع هذا الحدث. فما هو إلا أن يقول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، زجر ورعد، ما قال ما تقولون صحيح لكن سأسأل ربي، قال كلا، وكلا كلمة ردع وزجر، إن معي ربي سيهدين لن ندركنا. فيأتي الفاء الفورية فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق إلى آخر الآية. الشبه هنا أن كفار قريش تعاظموا أنفسهم وجاءوا في بدر يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نجت العير وسلمت العير التي خرجوا من أجلها، وقد خرجوا بجلبهم وقوتهم، قالوا لا لن نترك محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل العير فقط، لم يستعد للقتال، فهم خرجوا ضعاف ليس معهم سلاح وقلة. فيلتقون في بدر، يلتقي فريق قرابة 1000 ومعهم الخيل ومعهم الاستلاح ومعهم العتاد ومعهم الاستعداد للحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القلة من المؤمنين، ولكنهم أيضا ما خرجوا أصلا لقتال، وما معهم إلا سلاح قليل، فهم أيضا حالة فيها شبه من حالة بني إسرائيل والضعف الذي كانوا فيه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن هناك تشابه، فكأن هذه الآيات، لأن حدثت حادثة بدر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات نزلت في مكة، يقال لمحمد اطمئن، مهما فعل كفار قريش ومهما طغوا ومهما تكبروا لن يصلوا إلى طغيان فرعون، لأن لا شك أن فرعون أعظم طغيان، ومع ذلك انتهى بلحظات، نكال الآخرة والأولى، كانت هذه العاقبة. هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولله المثل الأعلى، لو يكون هناك مريض وعنده مرض وجاء للطبيب ومتخوف من مرضه وقال اطمئن بعد الفحص عليه، اطمئن حالتك سبقت حالات، وإن كان فيما يظهر أنها صعبة، وشوفوا أهلها كم يستبشر المريض، كم يفرح المريض، بل ربما فرحه النفسي يكون سببا من أسباب شفائه، لأن هذا يؤثر في الشفاء. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم اطمئن يا محمد، لن يبلغوا منك ما أرادوا، فلم يبلغوا من موسى عليه السلام ما أرادوا. إذن جاء سر من أسرار تكثار قصة موسى. ولهذا نقول مرة أخرى للدعاة أن يتأملوا ويتدبروا قصة موسى عليه السلام، ثم ننظر هل أتاك حديث موسى؟ ما هو حديث موسى؟ حديث موسى يبدأ من عند أن كان وضعته أمه رضيعا، ويتربى في بيت فرعون، ويحدث له ما حدث، تصور يخرج خائفا مترقبا إلى مدين، ويبقى 10 سنوات هناك آمنا لما أمنه صاحب مدين، ثم يذهب ويوحى إليه ويذهب إلى فرعون، وتبدأ بينه وبينه المجادلات والمحاورات، ثم تكون النهاية إغراق فرعون. إذن هذه الكلمة، هذه الآية، هل أتاك حديث موسى، تؤكد لنا هذه الحقيقة. ثم من تلك الوقفات أن أيضا القصص مؤثرة، وأعظم القصص هي قصص القرآن، حتى قيل إن القصص في القرآن قد تبلغ قرابة 1/3 القرآن قصص، تأتي سورة كاملة اسمها سورة القصص، تأتي سورة يوسف عليه السلام كلها قصة من أولها إلى آخرها. إذن على المربين، الآباء، الأمهات، على المعلمين، على الدعاة، أن يعنوا بالقصص، لكن أن يعنوا بالقصص الحقيقية، وليس القصص الأدب الكاذب والخيال الذي ليس بحقيقي وقد يكون له من الآثار السلبية ما هي. فالعناية بالقصص مؤثر تربوي، ولذلك لا يعاتب من يذكر القصة في درسه أو في محاضرته إذا كان فيها عبرة وعظة، المهم ألا تكون كذبا. وقد تكون من الأمثال، قال العلماء، والأمثال نوع من القصص، وإن كانت أحيانا قد تكون لم تقع بحد ذاتها لكنها فيها شبه، فالشاهد هذا مما يعاني ويبين هذا الجانب. ثم يقول الله جل وعلا في قصة موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. في سورة طه: اذهب إلى فرعون. هل هناك فرق؟ لا. أولا قال الله لموسى اذهب إلى فرعون هنا، بينما في طه بعد أن طلب أن يكون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا، قال بعدها اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالأمر الأول كان لموسى وحده، فلما طلب أن يكون أخوه هارون عليه السلام معه واستجاب الله له، قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. فهذه وقفة حتى لا يقع إشكال في بعض أحيانا ما نراه من اختلاف الضمائر أو الجمع أو التثنية أو غير ذلك. وأؤكد على قاعدة ذكرتها مرارا بمناسبة اذهب أو اذهب، وذكرها العلماء: لا يمكن أن تتعارض آية محكمة مع آية محكمة أبدا. قد تتعارض آية محكمة مع آية منسوخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، واللي بعدها قال يتربصن بأنفسهن، بين أن تربصن حول، ويذرن أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هنا نسخت متاع إلى الحول فأصبحت 4 أشهر و10، لأن هذا تعارض واضح. لكن إذا كانت محكمة أي لم تنسخ، لا يمكن. إذا وجد عندك أنت تقرأ فائدة هذا الكلام، إذا وجدت عندك إشكال بين آيتين محكمتين فارجع إلى كلام العلماء ستجد الجواب. وفيه رسالة جميلة ذكرتها مرارا لشيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي لإزالة هذه الإشكالات، وهي دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. دفع إيهام، لأنه قال إيهام، لا يمكن أن يكون هناك اضطراب أصلا، لكن قد يكون اضطراب عند القارئ أحيانا عند غيره. دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، فيجب أن ننطلق من قناعة أنه لا يمكن أن تتعارض آية محكمة مع آية محكمة. أيضا لا يمكن أن تتعارض آية محكمة مع حديث صحيح أيضا محكم، لأن الحديث قد تكون منسوخة. فلذلك هذه قاعدة أخرى، إذا جاءك حديث صحيح وهو لم ينسخ ووجدت إشكالا في تعارض معايا ففي إشكال لابد أن تزيله ولا يمكن أن يكون التعارض. كما أنه لا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان لم ينسخ أحدهما. فكل هذا من الأدلة والقواعد التي تسهل على المؤمن الاستجابة ومعرفة آيات القرآن وإزالة ما يحدث في نفسه من ذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان أيها الأحبة هذا درس عظيم. الطغاة على مدار التاريخ معروفون من قبل ومن بعد. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال العلماء أساس الشرور هو الطغيان. ولا تتصور ولا نتصور أن الطغيان خاصا بفرعون، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي الفوائد أنه قد لا يسلم نفس من نوع من الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يطغى الإنسان أحيانا على من حوله، على من تحت يده، يطغى على الخادم، ربما يطغى على أهل بلد آخر يرى أنه أفضل منهم، على أهل قبيلة أخرى. الطغيان يقول قل أن، ولذلك يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك عندما نقرأ هذه الآيات لا نتصور أننا نقرأ قصصا عن طغيان فرعون أو أبي جهل أو نحو فقط، أو عن الطغاة على مدار التاريخ. نعم هذا حقيقة، لكن الطغيان أنواع. ولقال كل منا عليه أن يرجع إلى نفسه، يتفقد نفسه، ما في هذا النفس من الطغيان. وأنتم تسمعون أحيانا وترون بأعينكم يطغى الرئيس على المرؤوسين، على الشخص على من تحت يده، يطغى ربما الرجل على المرأة. وهلما جرى متعددة نوع الطغيان وهو درجات حتى المؤمن. وهدد الله جل وعلا أن من نازعه كبرياءه جل وعلا قال ومن نازعني عذبته، من نازعني ذاك. فالطغيان يجب من أول ما نخلص أنفسنا فيها من الطغيان، أي نوع من الطغيان. كما ذكر أيضا ابن القيم وغيره قال لا يخلو جسد من حسد، كل من يرجع إلى نفسه. لكن هناك أحد يوفق الله للتغلب على الحسد، وهناك آخرون ينفذون حسدهم، وهو الحسد المذموم وليس الحسد الذي المحمود. لا، لا حسد إلا في اثنتين، هذا حسد محمود. لكن الحسد المذموم قال لا يخلو جسد من حسد. يحسد الإنسان صاحب نعمة، يحسد زميلا له نال مقاما أكثر من مقام، وهكذا يبدأ الحسد. ويكثر قالوا الحسد في النساء، مع وجوده في الرجال يكثر في النساء. ولذلك مرة أخرى أن نرجع إلى قلوبنا، هل في القلب شيء من الحسد؟ أعجبني كلمة وحال أعلمها من أحد طلاب العلم، يقول لما بلغتني هذه الكلمة عن ابن القيم أو غيره لا يخلو جسد من حسد، بدأت أرجع إلى نفسي فوجدت أنني لا أخلو أحيانا. يقول اتخذت علاجا أراحني. يقول والله كلما مر في شيء من نفسي من الحسد أولا يقول الحمد لله لا أنفذه، ثانيا يقول أجلس فترة وأنا أدعو لمن مر في قلبي الحسد له، أدعو له بصدق وبإخلاص أن يبارك الله له فيما أعطاه وأن يزيده. إن كان في العلم يقول أسأل الله أن يجعله للمتقين إماما وأن يجعله من مجدد هذا الدين، وإن كان في المال أيضا أن بارك له في رزقه وأن يجعله من، يقول دعاء الشيطان ما يصلح له هذا، هو الذي يأتي لك بالحسد أصلا. فلما يرى أنك كلما أوقع في نفسك شيئا من هذا ستذهب وتدعو لهؤلاء لن يأتيك مرة أخرى. يقول وجدت علاج لنفسي وراحة وأكرر وقد أستمر، يقول أحيانا أياما أدعو لمن مر في نفسي حسد له بصدق وإخلاص، يعلم الله يقول من قلبي أنني صادق فيما أدعو له. هنا تخفف من الشيطان ومن محاولات الشيطان، لأن كل هذا الطغيان والحسد وغيره كلها من الشيطان. والحسد أيها الأخوة كما قلنا أنواع، يقول الله جل وعلا نعم فكلا أخذنا بذنبه، كلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض، فكل هذا من الطغيان الذي يقع. والطغيان مرة أخرى لأنني أريد فعلا أن أقف مع هذا المعنى، وإن كان سيأتي فأما من طغى، لكن ما دام الحديث عن فرعون نقف عنده. الطغيان كما قلنا صوره متعددة، ومن أعظم أيضا صوره قال قد يكون الطغيان في الحكم، وقد يكون في المال، وقد يكون في المعاصي، ومن أسباب جحود الخالق جل وعلا. فمثلا في الحكم اذهب إلى فرعون إنه طغى، وفرعون أيضا هذه الأمة أبو جهل. وفي المال كلا إن الإنسان لا يطغى، وإن كانت عامة في الحقيقة ليست في المال فقط. وأيضا قد يكون في المعاصي، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. من هو ابنهم؟ الابن، ابنك قد يكون سببا لطغيانك، أي ليقوعك في المعاصي. قد يقدم الإنسان محبة ابنه على محبة الله جل وعلا. قد تستغربون هذا الأمر، هل يمكن يحدث هذا الأمر؟ نعم، أحيانا تسأل بعض الناس في بيته معاصي، تقول كيف تأتي بالمعاصي؟ قال والله إني ما أريدها، لكن تعرف الأولاد نعم أصروا علي، ضغطوا علي. إذن هو قدم هوى أولاده أو زوجته على حبه لله جل وعلا فجاء بهذه المعاصي. قد لا يكون تعمد ذلك ولم يرد ذلك، لكن نتحدث عن نوع. فخشينا أن يرهقهما، أي وهو ابنهما الذي قتله الخضر عليه السلام، طغيانا وكفرا، لأن أيضا الطغيان يوصل إلى الكفر بعد ذلك والله أعلم. ثم يقول يحدثنا عن قصة فرعون. سبحان الله، تصور هذا الطاغية، هذا الجبار، هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى، كان الله سبحانه وتعالى كما أغرقه بعد سنوات أن يهلك في أول لحظة. لكن لنتأمل هذا المعنى، ولنتأمل حكمة الله جل وعلا، ولنتأمل حلم الله جل وعلا، وهذه معاني عظيمة لا بد لنا أن نتأمل منها حتى مع أنفسنا مع أولادنا. أنا لا أحدث فقط عن قصة ذهبت إلا للعبرة. أولا اذهب إلى فرعون إنه طغى. الداعية يجب أن يذهب يدعو إلى الله ويبحث عن من عنده، إذا وجد عفوا صاحب معصية وعلم بصاحب معصية فضلا عن صاحب الكفر أن يذهب هو إليه. اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالداعية يبحث عمن يدعوه. ثم كما في سورة طه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. في علم الله جل وعلا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن نحن ونحن نعمل كما في سورة الأعراف، لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأنا وأنت لا نعلم، وما في علم الله ليس لنا، إنما أنت منذر من يخشاها كما سيأتي. فإذا يأتي برفق ولطف ولين. ثم تأملوا هذا المعنى وهو عظيم جدا في قصة فرعون، في إرسال الله موسى وهارون لفرعون، أعطاهما منهجان: الوعظ وإصلاح القلب. هل لك إلى جبريل سبحانه أذهب إلى نصر فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني أن إذا ذهبت لأحد ابدأ معه بالموعظة، ابدأ معه بعلاج القلب. الثانية في الحجة والبرهان، فأراه الآية الكبرى، لم يكتفي بالآية الكبرى ولم يكتفي بالوعظ، جاء بالاثنين. أولا بدأ بوعظه ثم بدأ بالدليل والحجة والبرهان. نحن حجتنا ودليلنا هو القرآن، وهو الحجة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه بعض المشركين وبدأ يعطيه ما لديه وهو من عتاة المشركين، يقول له: أفرغت يا أبا الوليد؟ ثم يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل مع آخرين، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وهي معجزة لنا أيضا. القرآن فيه أدلة وبراهين. ما الشاهد هنا؟ الشاهد هنا أن البعض قد يكون عنده قدرة على الوعظ لكن ليس عنده قدرة على إقامة الحجة، وقد يكون هناك أناس عندهم قدرة على إقامة الحجة لكن مع كل أسف ليس عندهم قدرة على الوعظ. من لم يوهب الحجة أو البرهان، الحجة والبرهان مع الموعظة، يأخذ معه. وأشير هنا إلى معنى خطأ يقتحمه بعض طلاب العلم في المناظرة مع أصحاب الهوى والبدع، وهم ليسوا أهلا لذلك، أي ليس الداعي أهلا لذلك. فالناس ينظرون إليه فيشعرون أن صاحب الباطل هو الذي انتصر، وهذا فيه خطورة على الحق وعلى المستمعين. فلذلك لا يتقدم أحد وليس عنده هذه القدرة على هذه المعاني، يتركها لغيره. أما المهم أن نكون لا يقوم قائل الحق إلا بأمرين: في الوعظ والتذكير والتزكية، وفي الوقت نفسه في إقامة الحجة والبرهان. هكذا فعل موسى عليه السلام، فوعظ ودعا، يبقى لفته مهمة. هل معنى هذا أننا لا نقسو على صاحب الباطل؟ لأنني لاحظت أن كثيرا من الدعاة طلاب العلم يحتجون بهذه الآية وبآية طه، فقولا له قولا لينا، ويقول: أبدا، ما ينبغي أنك تقسو على المدعو، وخاصة المدعوين يختلفون، تختلف أحوالهم وهم درجات. لكن إذا كان صاحب طغيان، قال: حتى لو كان صاحب طغيان، هناك أكثر من فرعون. فالله جل وعلا قال لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. نقول لهم: يا أحبتي، لا تأخذوا بعض القرآن وتتركوا بعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طبعا ما قصدوا هذا المعنى، قد يقول: كيف؟ نقول: في أول ما تذهب تدعو ليكن أسلوبك رقيقا طيبا لينا هينا مع إقامة البرهان، لكن إذا عتى وأصر واستكبر مثل فرعون تتركه؟ تستمر تقول قولا لينا؟ لا. أين الدليل؟ في سورة الإسراء، فالإسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إن أظنك يا موسى مسحورا، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون: إني لا أظنك يا فرعون يا موسى مسحورا. طبعا هذا كلام مؤذي، ما قال له موسى عليه السلام قولا لينا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا ليست سهلة وليس كلاما لينا، لكن هذا في أول المطاف كان كلاما لينا، وفي آخر مراحل قصته مع فرعون كلاما قاسيا: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، آخر المطاف. إذن القول دائما بإطلاق أنه لابد أن نقول قولا لينا، الاستشهاد بالآية الطاهة أو آية النازعات فيه نظر، أو العكس، بعض الناس شديد ويستشهد بآية الإسراء. لا، الأحوال تختلف والأشخاص يختلفون. ولذلك جاء أحد الأشخاص إلى أحد الخلفاء وقال له: إنني سأعظك وأنصحك وسأقسو عليك، فتحمل مني. أراد يهيئه، انظروا جواب الخليفة كيف قال له. قال: لا، لا تقسو عليه، لأنه يخشى أنه إذا قسى عليه فعلا أن يتصرف تصرفا يخرج فيه عن لكن انظروا الحكمة ماذا قال. قال: لا، لا تقسى عليه، فلست أنت، يقول لهذا الداعية، أفضل من موسى ولا أنا أسوأ من فرعون، لا، لا تقسى عليه، قل لي قولا لينا قولا طيبا، فلست أنت أفضل من موسى الذي أمره الله جل وعلا أن يقول قولا لا قولا لينا، ولا أنا أمامك، هو مسلم طبعا الخليفة، ولا أنا أسوأ من فرعون، وأمر الله جل وعلا أن يقال قولا لينا، فاستحى الداعي. نعم، لأن البعض حقيقة ولدي حالات والوقت لا يسمح، فعلا حالات بعض الدعاة يشدد على الناس ويقسو على الناس، أذكر واحدة، شخص يقول جئت من مدينة إلى مدينة ومر بمنطقة قرية من القرى لن أسمي، فقال فرصة ما دمت صليت المسجد سألقي فيه موعظة، وهذا طيب. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قل أن يمر في مسجد إلا يلقي كلمة ولو دقائق، هذا منهج عند الشيخ عبد العزيز، يقول لعل الله أن ينفع بها. لكن هذا الأخ جزاه الله خير وهو غريب طبعا أيضا لا يعرفونه، قام أمام المصلين وبدأ يتكلم، ثم قال أنتم ضيعين الصلاة، أنتم ما فيكم خير، وأنت كامل واحد من كبار السن. قال يا ابني يا ولدي لو كنا مضيعين الصلاة ما لقيتنا في المسجد، الله يهديك أنت، ما لقيتنا في الشارع الآن ولا في بيوتنا، أنت شفنا قدامك في الروضة تقول مضيعين الصلاة. لا والله ما ضيعنا الصلاة، لا بغيت تنصح انصح بغير هذه الطريقة جزاك الله خير. يقول فاستحى واعتذر، طبعا هو ما كان قصد هذا المعنى. فبعض الناس يكون في شدة تأتي بعكس المطلوب عكس المراد، هو حسن القصد وحده لا يكفي. إذن حتى أتعدى هذه المسألة، الداعية يجب أن يتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لكن إذا كان كما كان يفعل بعض علماء، فعلا والله أعرف بعض كبار علماء كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله اشتهر بقوته وشدته، وقد قرأت وأقرأ فتاواه خطابات لبعض المسؤولين فيها شدة وقوة عجيبة جدا، يكون نهاهم من قبل ونبههم من قبل. نعم، فأذكر قرأت له برقية مكتوب في فتاوى كان، وقد سأله أحد كبار المسؤولين ولن أسمى عن مسألة في الصلاة، فقال له الواجب كذا وكذا، ثم ألم أنهك ألا تسافر قبل اليوم، ألا تسافر إلا معك أحد العلماء، إياك أن تفعل مستقبلا. هذه قوة الحقيقة طبعا، وهو يخاطب شخص له شأنه وله مكانته وله منزلته. لكن انظر عبارته، ألم أنهك من قبل، ألم أقول لك من قبل لا تسافر إلا ومعك طالب علم، لأنه هذا المسؤول وقع في خطأ في صلاة الجمعة، فالشيخ قال له أعد صلاة الجمعة، أعدها ظهرا. ولم يكتفي بهذا، شدد عليه في هذا، وله مواقف كثيرة ليس هذا مكان الحديث عنه. إذن يختلف الأشخاص أيضا، حتى التشديد ليس كل الناس يشددون. نعم، والشيخ عبد العزيز رحمه الله حقيقة الذي يقرأ خطاباته يجد فيها الحرص واللين، لكن في قضايا مباشرة خاصة ومكالمات كانت شدته عجيبة، وهو يكلم بعض المسؤولين لكن ما يكتبها الشيخ، لأنه فرق بين الكلام والمكتوب. فلذلك حتى الشيخ عبد العزيز كان له هذا الأمر، يقول لأحد الأخوة، يقول جئت للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فأريت جريدة مكتوب فيها عن رياضة البنات، هذا قديم قبل أكثر من 20 سنة أكثر، فيقول فاتصل الشيخ بالمسؤول في أيام رئاسة البنات أو أحد المسؤولين كلهم توفوا رحمه الله، وقال له بلغني أنك صرحت بكذا وكذا كما نشر في جريدة كذا وكذا. قال أبدا يا شيخ أنا ما صرحت، حرفوا كلامي. قال ما علي، لك 3 أيام إما أن تنفي هذا وإلا سترى ما لا يسرك. يقول والله وأنا جالس عنده وحدثنا الشيخ يقول أنا اللي جئت له بقصاصة، قال سترى ما لا يسرك. قال أبشر يا شيخ. قال الشيخ والله أنا ما بتابع الجريدة، بس علمني لك 3 أيام إذا ما اعتذر فأخبرني بس. يقول فعلا اليوم الثاني ما اعتذر، اليوم الثالث اعتذر صراحة، فجئت للشيخ وقلت اعتذر، قال الحمد لله كفانا الله شر. فنعم القوة، لكن ما كل إنسان يتمكن، ربما بعض الناس ربما يستخدم القوة أمام مسؤول ربما يهان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يذل أحدكم نفسه. أحيانا القوة لها أهلها، ففرق بين العالم الفلاني والعالم الفلاني، والتقليد في هذه المسائل ما تنفع، والإنسان لا يكلف ما لا يطيق، وقد يؤذى في هذا الأمر ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. الشاهد هذه معاني هذه الآيات العظيمة. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، ذكر العلماء من حكم قصة موسى، هذا وجدت بعض العلماء ذكره وهو لطيف، يقول لأن الله يعلم أن المعركة الكبرى في آخر الزمان مع اليهود ومع أعوانهم مع أهل الكتاب، كما هو واقع الآن، تداعي الأمم الآن بين اليهود في فلسطين وغيرها، فكلها من الهم. فلذلك أن نعرف كيف تعامل موسى عليه السلام مع اليهود ومع النصارى طبعا فيما بعد الذين جاءوا فيما بعد ولم يكونوا في عهد موسى، بس ذكرهم الله في القرآن حتى نتعامل معهم. فهذا أيضا لفتة جميلة، والله أعلم في هذا الجانب. ثم نأتي بعد ذلك فيقول الله جل وعلا: هل لك إلى أن تزكى. ذكر العلماء أن العناية بالقادة مهم جدا. لماذا؟ لأنه إذا أسلم القائد أسلم من وراءه. الآن في تجربة الأخوان في مكاتب الدعوة الجاليات، إذا أسلم الأب غالبا تسلم الزوجة ويسلم الأولاد، فكذلك إذا أسلم، كيف إذا أسلم رئيس دولة؟ ذهبنا إلى المالديف العام الماضي ومن أجل تدبر القرآن، طبعا كان زيارتنا دعوية وعلمية وتتعلق بالتدبر وغيره، فذكروننا وجدنا عجبا، ينص دستور المالديف على أن دين الدولة الإسلام وعلى منهج أهل السنة والجماعة، ووجدنا فيها حقيقة عجائب ذكرتها وكتبت فيها مقالا، لا يوجد فيها أي دين آخر، لا يوجد فيها أيضا ويقام الحد على المرتد. قالوا إن كان آباؤنا أجدادنا، هذا الشاهد، وثنيون، كانوا من الوثنيين، فجاء رجل من المغرب اسمه يوسف أو أبو يوسف المغربي من المغرب وعاش في المالديف، فذهب ودعا الملك، وقصة دعوته طويلة، أنا أختصر القصة فقط، يقول جاء إلى الملك ودعاه بالحج فأسلم الملك، فأصدر الملك أمرا لأهل المالديف أن يسلموا، فأسلموا جميعا عن بكرة أبيهم. فلذلك فعلا رأينا مظاهر مع فيها طبعا أخطاء نبهنا إليها في أماكن السياحية، هذه منطقة مفصولة، نعم، لأن جزر كثيرة هي، لكن نتحدث نحن عن العاصمة، ورأينا فيها من المظاهر العجيبة الكثيرة التي تسر المسلم، والعناية بحفظ القرآن وفي الصلاة. تصوروا يا أخوان أنه لا يفتح وقت الصلاة، تغلق الأماكن، ما عندهم هيئة، ما عندهم هيئة أبدا، لأنه يرون أنه من العيب أن تجلس تبيع والصلاة تقام، فعرف عندهم يغلقون المحلات. فيوم من الأيام وهو يؤذن وجدت محلا مفتوحا ومعي وزير الشؤون الإسلامية، فقلت انظر هذا المكان مفتوح، قال نعم هذا مطعم ولا يزال عنده زبائن يأكلون، لازم ينتظر حتى بسرعة ينتهي ثم يغلق المحل. فالشاهد أنه رجل واحد من المغرب دعا رئيس الدولة فأسلم المالديف كله. هنا إذن العناية بدعوة الكبار والوجهاء مهم جدا، والقادة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح البخاري: لو أسلم بي 10 من اليهود لأسلمت يهود، لو أسلم بي 10 فقط من اليهود وقت لأسلمت يهود الموجودين في المدينة، لأنهم تبع لهم، ولهذا العناية بهم. لكن لننتبه ما أخذنا في سورة عبسة: ليس على حساب الضعفاء والمساكين، لا، عبسة تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، لا، هؤلاء الضعفاء والمساكين أولى ويعطون حقوقهم وهم الذين يبادرون، لكن لا يعني هذا أن نغفل هؤلاء الكبراء، بقدر ما نستطيع أن ندعوهم ونوجه لهم الدعوة فكون سبب لإسلامهم وأن نسلم من وراءهم، وجيه في قومه، أمير في قومه، سيد في قومه، وهلما جرى. نعم، فهل لك أن تزكى. ثم بعد ذلك تأكيد أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. عدة وقفات، لاحظ مباشرة لما نصح موسى لاحظ الفاء هنا، ما قال فكر، ما قال ثم كذب، فهو أصلا مضمر التكذيب مهما كان الأمر، فكذب وعصى. وهذا المعنى نلمسه في بعض المحادين لله ولرسوله، فلذلك قال فكذب وعصى، جاهز للتكذيب، ولم يكن عنده أي استعداد لقبول الحق، بل بدأ، جاء بعدها، نعم، ثم هذه جت ثم أدبر يسعى يبحث عن الحجة، لما لأن موسى عليه السلام جاء بالآية وهي العصا واليد ثم الآيات التي جاءت بعد ذلك، فحشر فنادى. ذكر العلماء وقفات تتعلق بما يسمى بفقه الجماهير. هذه المسألة أيها الأخوة مهمة جدا، وأخص الأخوة جميعا. قد الجماهير هناك موضوع كنتم زمانا أحاول أن أطرحه، أشرت إليه في أكثر ما، وهو ما يسمى بفقه التعامل مع الجماهير. الجماهير سلاح ذو حدين، إما أن تكون لك أو تكون عليك. فرعون أعجبه طغيانه، استخف قومه فأطاعوه، فحشر فنادى، حشر أتباعه. فالدليل على أن وراءه أناس بقوة السلطة جعلته يأتي ويحشر الناس. فالجماهير قد تكون سلاح خير وقد تكون سلاح شر، قد تدفع الداعية إلى مواقف خطيرة جدا، وقد تكون عونا له على طاعة الله جل وعلا. وهذا معنى قلت لكم معنى دقيق، ولهذا على طالب العلم على الداعية أن ينتبه لهذا الجانب. سأذكر لكم قصتين. في حدود 1412 أو 11 نشرت إحدى الصحف خبرا عن الشيخ جعفر إدريس شفاه الله وحفظه وأحسن له الختام، ذهب إلى أمريكا وتكلم عن موضوع معين فضجت الجماهير ضده. طبعا موقف الشيخ كان موقف ومعروف برزانته، فقال كلمة عجيبة جدا، قال: لا لا، أنتم لا ترضون لي أن أكون بوقا للسلطان للرؤساء، وأنا لا أرضى أن أكون بوقا للجماهير. فأنا أعجبني هذا الكلام، وذهبت إلى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كنا في اجتماع في مكة 1412 في بيت أحد المشايخ، وقلت: يا شيخ، أنا قرأت كلام الشيخ جعفر إدريس بهذا المعنى أعجبني. قال: كلام صحيح. وأنا أقول، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا أقول: العلماء ثلاثة، عالم دولة، ماذا تريد الدولة من فتوى في موقف جاهز. هذا كلام الشيخ محمد، ليس كلام. وعالم أمة، طبعا يقصد عالم جماهير، لأنه ماذا يريد الجمهور، ماذا يعجب الجمهور، يقول الجمهور. وعالم ملة، والعالم الحقيقي يقول الشيخ هو عالم الملة الذي يقول ما يدين الله به، سواء وافق رأي الدولة أو خالفها، أو وافق رأي الجماهير أو خالف. كنت أتحدث في هذا الموضوع في محاضراتي، وفرحت أنني وجدت أن الشيخ ذكر هذا في كتاب الروض شرح الممتع نفس التفصيل، وأيضا ذكر في كتاب آخر قد يكون شرح رياض الصالحين أو غيره، لكن يقينا وقد اطلعت عليه في نعم هكذا العلماء. فلذلك العالم يجب أن يحتاط ينتبه، كما قال جعفر إدريس، كما لا يرضى الناس والجماهير أن يكون إنسان بوق كذا، سماها كذا بوق. وهذا الكلام نشره في مجلة اللي كانت تصدر أو جريدة المسلمون تذكرون سابقا، وتوقفت عن الصدور. نعم، فيقول: أنا لا أرضى أن أكون بوق الجماهير. بعض الجماهير تدفع الداعية لموقف معين، يريدون موقف ويذهب ويفتيهم بما يريدون، هذا خطأ. العالم الصادق كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، عالم بالله الذي يقول ما يدين الله به، يقف الإنسان ويقول ما يدين الله به، ثم بعد ذلك يترك. نختم قصة موسى وفرعون في قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. القرآن نزل أيضا للاعتبار، ولذلك يقول الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، في قصة اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكذلك في سورة النور يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي ختام قصة يوسف عليه السلام: لقد كان في قصصهم عبرة، هو وأبوه وأخوانه. القرآن من أجل أخذ العبرة والاعتبار، فإذا قرأنا قصة فلنتأمل ما هي دلالاتها، ما هي آثارها، ما هو نصيبنا من هذه الآيات، ليس مجرد حديث عمن مضى. ولذلك لقد كان في قصصهم عبرة، هكذا ختم الله جل وعلا سورة يوسف، ما كان حديثا يفترى. فكم في سورة يوسف، حتى إن بعض العلماء استخرج من سورة يوسف 1000 فائدة، 1000 وقفة. هذا أمر عظيم جدا، ولذلك جاءت سورة متكاملة فختمها الله جل وعلا بذلك. فقال هنا عن قصة موسى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قدم الآخرة لأن أشد عذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني فرعون يا أخوان، أنا ودائما هذه الآية تفهمني: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. فرعون إمام حتى في النار، حتى يوم القيامة يقدم قومه، لكن إلى أين يقدم قومه؟ يقدم قومه إلى النار والعياذ بالله. فلذلك ننظر صفات التي جعلته في هذا الأمر لا تؤدي بنا، إن في ذلك العبرة كما يقول الله جل وعلا هنا: لمن يخشى الله جل وعلا. فالأصل هي الخشية. ولهذا الإمام أحمد من فقهه رحمه الله إمام أهل السنة اعتبر الخشية ميزان عظيم في الفتوى. قيل له: يا إمام، إذا لم نجدك، يعني توفيت، كما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إذا لم أجدك من أذهب إليه؟ قال: اذهب إلى أبي بكر، يعني إذا توفيت، لكن أسلوب مؤدب. فجاء رجل للإمام أحمد وقال له: إذا لم نجدك لمن نذهب؟ قال: اذهبوا إلى معروف الكرخي. معروف الكرخي رحمه الله عالم، لكن هناك زملاء موجودين في وقت أحمد علماء كبار، لن أسمي أحد حتى لا يفهم غير ما أراد الإمام أو ما أراد. فاستغربوا: لماذا لم يحل هذا السائل إلى فلان وفلان وفلان؟ فقال له: يا إمام، إن معروف الكرخي ليس معه كثير مسائل علم، هو عنده علم طبعا، عنده فقه، لكن هناك مثل ما نقول جبال من جبال العلم موجودين وأئمة. فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا وقال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، معه الخشية. ولذلك الذي يريد يسأل أحيانا يا أحبتي يراعي هذا الجانب. نحن لا نتهم أحدا ولا نطعن في أحد، وأعمال القلوب إلى الله، لكن ابحث من هو صاحب الخشية والعبادة والإنابة. والله إذا رأينا يا أخوان علماءهم وقد عايشناهم نتعجب عجبا من خشيتهم، منهم من مات ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، تجد ذكره لله جل وعلا، تجد بكاءه، تجد تضرعه، تجد فتواه عليها شيء عجيب جدا، استدلالات بآيات الله جل وعلا. هذه الخشية لها تأثير بالفتوى. الفتوى ليست مجرد صناعة أو عمل طب أو غيره مع أهمية ذلك في كله. فإذن قال: لمن يخشى؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فالعلماء هم الذين يخشون الله جل وعلا، الخشية الحقيقية، ولذلك يراعون في الفتوى، يحتاطون في الفتوى، لا يتساهلون ولا يتتبعون الرخص ولا يميعون المسائل خوفا من الله جل وعلا. فلنسأل ولنتحقق من عنده علم ولكن من عنده خشية. قال: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، معه الخشية. أيضا من العبرة أيضا: أين بعض الطغاة الذين كانوا قبل 10 سنوات يمارسون الطغيان في بلادهم؟ فكروا قليلا، ليس فقط فرعون، وليس أبو جهل ومعه وخلف وأمية وغيره من المعاصرين لنا، رؤساء الدول كانوا يمارسون الطغيان بأصنافه وأنواعه، بين قتيل شر قتله، وبين مشرد، وبين سجين، وبين ذليل، وهلم جرا وما هي من الظالمين ببعيد. فإذا سنة الله جارية في الطغاة، نعم، ولكن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فلو فكرنا فقط ما حدث خلال أقل من 10 سنوات، أين ذهبوا هؤلاء الطغاة الذين يرون وكانوا يستكبرون، وكما يفعل فرعون لا يقبلون نصيحة، وبعضهم تزندق والعياذ بالله، وبعضهم يؤلف كتبا ضد القرآن والسنة، انظر كيف كانت نهايتهم. هذه نهاية كل طاغية، كل ظالم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا ذلك قال جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يمكن لاحظتم قراءة الشيخ ماهر قبل قليل، وهذه جميلة جدا ونص عليها العلماء: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وقفة يسيرة بناها، لأن البعض يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ما تعطي المعنى. فقلت كنت متتبع فتوقف، وهو من تعرفون قراءته وتجويده حفظه الله ووفقه. نعم، أم السماء وش اللي فيها؟ يأتي السؤال ماذا فيه؟ بناها، رفع سمكها وسواها وأغطش لها، إلى آخر الآيات. فلذلك بدأ الدليل العقلي: يا فرعون بطغيانك وجبروتك ألا ترى السماء؟ ألا ترى إلى الأرض؟ ألا ترى إلى هذه المخلوقات؟ نعم، وكلها، فكيف تقول أنا ربكم الأعلى؟ ثم بعد قال: والأرض بعدها. طبعا رفع سمكها، السمك هو قالوا السقف. نعم، وننظر هذا الجمال في السماء الدنيا وهذه السماوات. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها، مع أنه ثبت أن خلق الأرض كان متقدما على خلق السماء، والله أعلم. فأخرج منها ماءها ومرعاها، ولم يعدد كثيرا لأنه قد عدد أيضا نعما في عبثها كما تعلم، وأخذ نافذ. الآن أشار إلى المرعى، لأن أيضا يحدث من المرعى أشياء كثيرة ونفع للبهائم وللدواب وللناس وللكبير وللصغير. فالمراعي ليست خاصة فقط في الدواب. ولذلك ختمها كما ختم آية عبثة: متاعا لكم ولأنعامكم. إذن نعتبر ونتعظ، وكما قلت في الدرس الماضي، هل نحن إذا جلسنا نأكل نتفكر من أين، كيف جاء هذا، كيف أنعمنا الله جل وعلا، كيف نأكله؟ هناك أناس لا يجدون ما ستأكله اليوم في عشاك، لا يجدونه، وإن وجدوه بعضهم لا يجد قيمته، وبعضهم قد يجده ويجد قيمته لكنه لا يستطيع أن يأكله. هناك حالة تمنع من الأكل، وهناك من يجده ويجد قيمته ويستطيع أن يأكله لكن يعاني من خروجه فيحتاط من الأكل. وأنت تأكل هذا الطعام اللذيذ كيف جاء؟ فيه عبرة وذكر، لكن المألوف يقل فيه الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الليل ينظر إلى السماء: وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. مع كثرة المألوف هل وقفنا نفكر في هذه السماء، في هذه الأرض والجبال أرساها كما بين جل وعلا؟ نعم، يقول: أخرج منها والأرض بعد ذلك دحاها، والدحو هنا البسط والتهيئة، أي جعلها مدحوة مهيئة لأن نسكن فيها. نعم، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الواحد منا يبذر البذر ما يفكر إلا القليل، كيف هذه البذرة تنبت؟ الذي أنبتها الله جل وعلا. ولذلك يقولون مما حير الشيوعيين هو نبات. هم ماديون لا يؤمنون بالقضية المادية التي يرونها، لكن هم يرون الآن، يقول لهم المجادل: طيب أنت الآن تضع الحبة ثم تنبت، كيف نبتت؟ هو من الله، لكن هو لا يؤمن بالله جل وعلا. فلذلك ما نفكر في كثير من المألوفات، فلأهل الله جل وعلا يلفت نظرنا إلى هذا المعنى. ثم ختم هذا المقطع بقوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى. هناك قال الصاخة، هنا قال الطامة ووصفها بالكبرى، لأنها قالوا هذا معنى بلاغي بديع جدا، ما قال فإذا جاءت القيامة، مع أنه جاءت في معاني أخرى، لكن هنا يستلزم المقام في باب الطغيان والجحود والإثبات الطامة، لأن كلمة الطامة تدل على معنى عميق من الطم والضرب والأثر والشدة الكبرى. هنا قال الصاخة في سورة عبث، وهنا الطامة الكبرى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. ثم قال فقسم: فأما من طغى، لأنه تحدث عن طغيان فرعون، و الآن هو يتحدث فأما من طغى وآثر الحياة. هنا يقول الله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا آثار الطغيان. ومرة أخرى أذكر نفسي وإخواني بأن ننتبه إلى قلوبنا خوفا من أن يصنع له ولو شيء يسير من الطغيان، فهو عظيم جدا وخطير. وقد هدد الله جل وعلا من عنده شيء من الكبر، والكبر هو نوع من الطغيان وآثر الطغيان، فإن سبحانه وتعالى هدد بتعذيبه، قال: عذبته ومن نازعني ذلك عذبته، أو كما قال كما ورد في الحديث القدسي. ثم قال بعد ذلك: وأما فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. في وقفات لاحظوا من خاف مقام ربه، عليك أن تتذكر أي عمل تقوم به أنك أمام الله ستقف أمام الله. سمعت طالب علم تعرفونه تناقش مع طلاب علم وأنا حاضر في مسألة، وبدأوا يرون موقف معين، فقال والله أنا لا يهمني إلا شيء واحد، هل هذا الموقف ينجيني أمام الله إذا وقفت أمام ربي أو لا؟ ما عدا ذلك لا أملك. وذكرنا أيضا، وقد ذكرت هذا أنا في مناسبات، أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أقسم ونحن موجودون، يقول أقسم وقال والله شاهد، والله شاهد على قلب، والله شاهد على قلب أنني ما كتبت خطابا من عهد الملك عبد العزيز حتى عهد الملك فهد رحمه الله جميعا إلا قصدت به وجه الله، أي تصورت وقوفي أمام الله. فيقسم الشيخ عبد العزيز، ومن هو الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ويقول والله شاهد على قلبي، والأمر عظيم جدا إشهاد الله على القلب. لما ولذلك عرف الشيخ بالصدق، حتى المخاصمون للشيخ المخالفون للشيخ يشهدون له بالصدق ولا نزكي على الله فقد قدم إلى ربه. لكن لما سئل الشيخ، واحد رآه رؤيا من طلاب العلم، رأى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال ما هو أي عمل وجدته عند الله أعظم؟ ما قال هذه الكتب وهذه الدروس العظيمة ولا شك أنها عظيمة، قال الصدق. الصدق، فالصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالله جل وعلا هنا يقول فأما من خاف مقام ربه، ولذلك كما تعلم في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنة، هذه أعظم الجنان، لمن خاف مقام ربه. كل تصرف من تصرفاتك تصور أنك هذه اللحظة لقيت الله، الإنسان ما يدري، يموت وهو ساجد، يموت وهو نائم، يموت في حادث، لقي الله. ماذا تقول لربك؟ هذا تعظيم عمل قلبي عظيم جدا. ثم بعد ذلك وقفة، ونهى النفس عن الهوى. سبحان الله، الآن لو جئت لأصحاب الشهوات قلت لماذا تمارس هذه الشهوات؟ قال أنا أريد الحرية. العجيب اللفتة التي أشار إليها بعض العلماء جميلة جدا، قال الحرية الحقيقية هو الانعتاق عن الهوى، عكس ما يريدون. يعني الهوى يجعلك مأثورا، صاحب الهوى والشهوة أسيرا لشهوته، عبدا لشهوته، عبدا لملذاته. فمخالفتك للهوى، لاحظوا، يجعلك إلى أفق الحرية العظيم، أفق حرية هذا الدين، خلاف ما يتصور البعض. بعض الناس إذا جاءوا من يجادل ويقول لا والله أنا أريد الحرية، لماذا تمارس؟ ما ينتبه ويقول لا والله إنك الآن عبد مأسور لشهوتك، أنت لست حرا، أنت عبد، أنت مملوك لشهوتك، لنزوتك، للشيطان، عبد للشيطان. الحرية الحقيقية أن تخرج من هذا الهوى، تخرج من هذا الإطار، هذا هو معنى الحرية الحقيقة. لكن تخرج إلى الشرع، إلى ما يريد الله جل وعلا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتم ماتم أحرارا. الإسلام يتشوف إلى الحرية دائما وأبدا، ومن أعظم الحريات أن ينعتق الإنسان من شهوته المحرمة ولذاته المحرمة ويستعصي عليها، وبهذا يكون فعلا نجا من هذا الجانب. ثم يختم هذه السورة وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يختم الله جل وعلا بقوله فيسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت ذر يخشاها. عندي عدة وقفات. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فانظروا الجواب، ينزل القرآن يقول الله له يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. قال العلماء لا يجب على العالم أن يخبر من هو دونه بكل شيء إلا إذا توقف البيان على ذلك وتوقف العرض، فالله جل وعلا لم يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من يسأله فيقول لا أعلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم البعض يقول أسألك بالله أن تجيبني، لا، لا تسألني يا أخي الكريم. إذا كان الأمر يتوقف على البيان أو في كتم للعلم يجب البيان، لكن إذا لم يكن كذلك فلا. فالله لم يخبر محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فقط الناس، لم يخبر محمد صلى الله عليه وسلم ولا غير محمد متى تقوم الساعة، وعنده علم الساعة. هذه المسألة الأولى. الوقفة الثانية، نعم، ليس كل سؤال يسأله الإنسان أو طالب العلم يجيب، حتى أنت وأبنائك يسألونك، لا يلزم أن تجيب على كل سؤال، يحتاج إلى حكمة وبعد نظر. قد يسأل الابن عن شيء أكبر من عقله، قد يكون ما أنت محدث قوما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عفوا في عند البخاري، ما أنت محدث قوما وليس حديث بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة، حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لازم إذن في تدرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الصحابة بشيء والآخرين بشيء، لكنه ليس كتما للبيان أو تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة. أيضا على الإنسان ألا يسأل إلا ما ينفعه. يسألونك عن الساعة أيان مرساه، فيما أنت من ذكرها لا يعنيك هذا الأمر، مهمتك أن تذكر الناس بها، أن تؤكد لهم أن القيامة ستقوم وأن يعمل الإنسان لها، أما متى تقوم ليس لك ولا لغيرك. فلذلك أيضا على الإنسان أن لا يسأل، بل إن السلف وكبار الأئمة كالشافعي وغيره كان يأتي السائل ويسألهم، فيقول الشافعي هل وقع هذا الأمر؟ قال لا ما وقع. قال إذا وقع تعال. قال قد لا أجدك يعني تموت. قال ستجد من يجيبك. فلذلك أكثر من يسأل الأسئلة الافتراضية اسمحوا لي هم أصحاب الجدل، مثل ما فعلت قريش، هم يسألونك عن الساعة، طيب أنتم آمنوا بالله وآمنوا بالبعث، هذا هو الذي ينفعكم، أما سؤالكم متى تقوم الساعة فلا. ولذلك في فائدة، بعض المفسرين يقول ما تركه الله ولم يبينه ولم يبينه رسوله لا نسأل عنه، تجد بعض كتب التفسير مليئة بقول لا حاجة إليه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، اسمه من أين جاء ما هي صنعته، لم يذكره الله ولم يذكره رسوله، يكفي أنه جاء من أقصى المدينة وهو رجل يسعى، الباقي لا يهم. وفي سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فما تركه الله ورسوله لا حاجة للبحث عن وراءه، إن أجدنا دليلا على معناه لا حرج، وإلا فلا داعي لذلك. أيضا فنحن نصل بعد ذلك أن هذه السورة أقول سورة عظيمة متكاملة من أولها إلى آخر البعث والجزاء، فلنستعد لهذا اليوم. الذين صلينا عليهم هذا اليوم رحمهم الله كلهم الآن في دار الآخرة، بعضهم بالأمس كان معنا، بعضهم ربما صام عاشوراء أو صام يوم التاسع رحم الله الجميع، وهم الآن في قبورهم. يعني هل هذا خاص بهم؟ هل نحن في هذا المسجد مثلا مهمتنا فقط أن نصلي على الناس؟ نعم نصلي على الناس، ولكن سيأتي اليوم الذي يصلى على الإنسان ونسأل الله أن نلقى الله وهو راض عنا. فلنحرص على هذه المعاني في هذه السورة العظيمة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نقف مع سورة. ثم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.